الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في ذكره لخصائص شهر رمضان، قال: الثاني والأربعون أنه يختم بتكبير الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ذكر الله عز وجل ذلك بعد أن ذكر فريضة الصيام وشيئا من التيسير والتخفيف الذي جعل الله جل وعلا في هذه الفريضة، قال في آخر ذلك: ولتكملوا العدة، أي عدة الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال: الثالث والأربعون أنه خص بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر منه، فلم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشر الأواخر من أي شهر آخر غير رمضان، بل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، حتى توفاه الله وهو مواظب على ذلك، فهذا من خصائص هذا الشهر المبارك. قال الرابع والأربعون أنه شهر يقبل فيه كثير من المسلمين على طاعة الله عز وجل، وهذا شيء مشاهد لا يرى مثله في غير هذا الشهر من إقبال الناس على الخير وإقبالهم على طاعة الله جل وعلا والمحافظة على الصلاة وعلى أعمال البر والإحسان، شيئا لا يرى مثله في غير هذا الشهر. قال الخامس والأربعون أنه يسمى بشهر الصبر كما جاء في الحديث. السادس والأربعون أن صيامه يذهب وحر الصدر كما جاء في الحديث، في قوله عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، لأن فيه يتحقق معنى الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله جل وعلا بتحقيق هذه العبادة والطاعة، والصبر على معصية الله بتركها واجتنابها، والصبر على أقدار الله التي قدرها الله سبحانه وتعالى بما يصيب الصائم من الجوع والعطش والتعب وغير ذلك. قال السادس وقوله في بحر الصدر، وحر الصدر يعني ما يقع في الصدر من الحسد والبغضاء ونحو ذلك. قال السابع والأربعون أن المسلمين خصوا عشره الأواخر بصلاة التهجد جماعة في الثلث الأخير من كل ليلة، وذلك استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. ولهذا فالمسلمون يصلون في العشر الأواخر على جهة الخصوص في الليل أو في الثلث الأخير من الليل صلاة التهجد والقيام، وذلك لنيل فضيلة هذه الليالي المباركة التي فيها ليلة القدر التي هي خير ليالي السنة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يحيي ليله في هذه العشر، وكذلك أيضا ثبت عن الصحابة في أثر السائب بن يزيد حين قال: أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس في صلاة القيام، قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى إن أحدنا ليتكئ بالعصي من طول القيام، قال: وما ننصرف إلا في فروع الفجر، وما ننصرف إلا في فروع الفجر، أي قبيل الفجر. ومعنى هذا أنهم يصلون إلى قبل الفجر، وهذا الأثر رواه الإمام البيهقي رحمه الله، فيدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في آخر الليل وفي قيام الليل في الثلث الأخير منه. قال 48 أنه خص في خاتمته بصلاة عيد الفطر أي بعد الانتهاء من صيام رمضان فإنه يصلى صلاة العيد عيد الفطر في أول يوم من شوال وذلك إشارة إلى انتهاء الصيام بفطر أول يوم من شوال. قال 49 أنه خص بالإكثار من قراءة القرآن كما هو واضح من فعل السلف وذلك أن القرآن أنزل في هذا الشهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان فيدل على يعني زيادة عناية واهتمام بكتاب الله جل وعلا في هذا الشهر ولهذا كان السلف رحمهم الله يقبلون على قراءة القرآن في شهر رمضان أكثر من غيره. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله كان إذا دخل رمضان أقفل كتب العلم وترك مجالسة العلماء وأقبل على كتاب الله جل وعلا يتلوه من المصحف وهكذا في أثر الإمام الزهري رحمه الله بنحو ذلك أنه إذا أقبل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن. وأثر عن جماعة من السلف أنهم كانوا يكثرون من تلاوة القرآن كالإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر ربيع بن سليمان أن الشافعي كان يختم 60 ختمة في رمضان يعني في كل يوم يختم ختمتين ختمة في النهار وختمة في الليل وغيره منهم من يختم 30 ومنهم من يختم في 3 أيام ومنهم من يختم في كل يوم ومنهم من يختم في كل ليلة. الإمام البخاري رحمه الله ذكر عنه أنه كان يختم القرآن في كل يوم في النهار وبعد صلاة التراويح يصلي بالقرآن ويختم في كل 3 ليال وهكذا غيره من السلف كثير وهذا يدل على شدة عنايتهم بكتاب الله جل وعلا في هذا الشهر بما هو زائد عن غيره من الشهور. قال 50 أنه خص باعتكاف النساء 10 الأواخر منه نعم أي أنه يجوز للنساء أن يعتكفن في 10 الأواخر في رمضان كما يعتكف الرجال وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا يعتكفن رضي الله تعالى عنهن. في حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. واعتكاف النساء إذا كن لهن معتكف خاص أو مصلى خاص لهن فلا بأس إذا أرادت المرأة أن تعتكف فيجوز. قال رحمه الله 19 بدع رمضان. قال الأول التلفظ بنية الصيام من البدع التلفظ بنية الصيام أن يقول نويت أن أصوم غدا عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم هذا من البدع والمحدثات. النية محلها القلب فلا يشرع التلفظ بها فالتلفظ بها من البدع والنبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بها ولا الصحابة رضوان الله عليهم. قال الثاني التلفظ بنية الاعتكاف يعني نقول نويت أن أعتكف في هذا المسجد هذا أيضا من البدع لأن النية محلها القلب فلا يشرع التلفظ بها والله عز وجل يعلم ما في قلب العبد فلا يحتاج إلى أن يتلفظ به. قال ثالثا تأخير الإفطار حتى يرى النجوم لأن هذا خلاف السنة بل هو من فعل أهل الكتاب أنهم يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم كما جاء في الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا من سمات أهل البدع والضلال منهم الرافضة فالروافض يؤخرون الفطر وصلاة المغرب تشبها باليهود. رابعا انتشار السبح والتهادي بها في رمضان, انتشار السبح التي يسبح بها والتهادي بها, يعني أن يهدي الإنسان غيره السبحة حتى يسبح بها. والسبحة التسبيح بها الصحيح أنها من البدع, لأن لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والأولى للإنسان إذا أراد أن يسبح أن يسبح بيده وبأصابعه, قال عليه الصلاة والسلام: اعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. اعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة, أي تنطق وتشهد لصاحبها بأنه كان يسبح بها. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعقد التسبيح بيده, يعقد التسبيح بيده. قال خامسا: قول المؤذن بعد الأذان الأول: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا من البدع, لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله مؤذنوه الذين كانوا يؤذنون في زمنه عليه الصلاة والسلام, بل المشروع أن يؤذن الأذان الأول فقط, وبهذا يعلم أنه قد قرب وقت الفجر فيستعد من أراد الصيام بالسحور. قال السادس: التسبيح بدلا من الأذان الأول الفجر, بدلا من الأذان الأول يقوم القائم فيأتي بتسبيح وتهليل ونحو ذلك من الكلمات والتذكير, وهذا من البدع التي طمست به سنة الأذان الأول. قال السابعا: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان, وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام, زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس, وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة, يعني في الإفطار, فيتأخرون في أذان المغرب. قال: لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة, فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر, والله المستعان. نعم, كما قال رحمه الله, فلا شك أن خلاف السنة سبب لكثرة الشر وقلة الخير, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فمفهوم هذا الحديث أنهم إن أخروا الفطر قل فيهم الخير, قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر. فإيقاع الأذان الثاني قبل وقته هذا من البدع والمحدثات, لا يجوز, لا يجوز للمؤذن أن يؤذن أذان الفجر الذي يحل الصلاة ويحرم الأكل والشرب قبل وقته بعشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة, هذا الفعل لا يجوز. فهو بهذا أولا يحرم على الناس شيئا أحله الله لهم, فإن للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يدخل الفجر ويتبين له الفجر, فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا أذن معناه أنه لا يجوز الأكل والشرب, فبهذا يحرم عليهم شيئا هو حلال لهم. وكذلك أيضا إذا أذن أذان الفجر قبل وقته فهو بمعنى أنه قد حل وقت الصلاة, معناه قد حل وقت الصلاة, ووقت الصلاة لم يدخل بعد, فمن صلى في ذلك الوقت كان صلاته باطلة لأنها قبل دخول وقتها, فهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة. وقد كان هذا يوجد قبل فترة, قبل سنوات قريبة, كان كثير من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر, يؤذنون قبل دخول الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة, ولا شك أن هذا من الأمور التي هي خلاف السنة، ولهذا كثر في الناس الشر وقل فيهم الخير. قال ثامنا الترحيب بقدوم رمضان على المآذن والطرقات. نعم، الترحيب بقدوم رمضان على المآذن والطرقات، هذا من الأمور المحدثة التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته رضوان الله تعالى عليهم. قال تاسعا توديع رمضان على المآذن والطرقات، يعني في نهاية رمضان، ومن ذلك ما يفعل بما يسمى بالختاميات التي يختم بها هذا الشهر، يفعله بعض أهل البدع في المساجد، هذا من الأمور المحدثة. قال عاشرا الصوت الجماعي بالأذكار بعد الصلوات الخمس في رمضان، سواء في رمضان أو غير رمضان، فأخذ الصوت الجماعي بالأذكار بعد الصلوات الخمس هذا من البدع والمحدثات التي يجب تركها واجتنابها، والمشروع أن الإنسان يذكر الله عز وجل لوحده، كل واحد يأتي بأذكار الصلاة لوحده لا يحتاج أن يأخذها جماعة، فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته رضوان الله عليهم. قال الحادي عشر دعاء بعض الأئمة في أدبار الصلوات وتأمين الناس على هذا الدعاء، هذا أيضا من البدع، بعض الأئمة إذا فرغ من الصلاة يدعو ويؤمن الناس، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، والمشروع أن يدعو الإنسان لنفسه، أن يدعو لنفسه وبما شاء من خير الدنيا والآخرة. أما في المواضع التي شرع فيها الدعاء كقنوت الوتر مثلا لا بأس يقنت ويدعو الإمام ويؤمن المأمومون، فهذا جائز. أما في أدبار الصلوات دبر كل صلاة يأتي فيدعو ويؤمن من خلفه فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.